تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من الوضاحات أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الحقيقة الآية الكريمة إذا تعالج مشكلة من المشاكل التي تمتد مع الإنسانية، كأنه أقعدنا بعض المشاكل تأخذ شكل مؤقت، وأكو مشكلة لا تعتبر مشكلة تمشي مع الإنسانية ما دامت الإنسانية. هذه منها النمط.
شوي هذا الصوت قليل شوي.
هذه من نمط المشاكل التي تمتد مع الإنسانية. سأرد هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. قبل كل شيء كأنه الفترة اللي بدأ بها نزول القرآن الكريم هذه الفترة تعتبر نقطة فاصلة بين حضارتين، بين حضارة الإسلام وبين حضارة الجاهلية، كأنه القيم البدوية اللي كانت موجودة بالصحراء قيم الجاهلية مباشرة من بعدها نزل القرآن ليغير المجتمع، اجى بقيم تختلف عن القيم السابقة، وهذه نقطة غالبا يعالجوها علماء الاجتماع في باب التخلف الحضاري. كان انت لما تريد تبدل حضارة بحضارة مو سهل، هذا المعنى جدا مو سهل. ممكن المدنية ممكن تغييرها، مدنية يعني الأشياء اللي يستعملها الإنسان، أفرض مثل ما يعرفوها علماء الاجتماع الأشياء اللي تضع بالمصحف بعد ذلك، يعني مثلا سهل عليك أنت أن تغير الإنسان من أن يقعد بخيمة ينتقل إلى قصر، وسهل عليك ويكون ممنون جدا إذا انقلت من خيمة إلى قصر. كذلك سهل عليك أن تنقل الإنسان من أن يركب أفرض بعير إلى سيارة، بلا كلام هذا المعنى سهل تغييره تماما، لكن أن تغير عادة يعيش عليها الإنسان هو وآباؤه وأسلافه وتجي له تقول له هاي العادة خطأ، مو سهل تغييرها أبدا، مو سهل، تحتاج إلى زمن جدا طويل. ولهذا ينشأ التخلف الحضاري، يعني بين شق الحضارة الشق المادي والشق الفكري. الشق المادي سهل تغييره، لكن الشق الفكري لا، يبقى صعب، يحتاج إلى فترة طويلة. من هنا نشأت صعوبة معالجة القيم البدوية التي كانت تعيش آنذاك عند نزول القرآن. وحتى الآن انت لا تروح بعيد، يعني الآن قيم الجاهلية ممتدة إلى العصر الذي نعيش فيه. عندنا الآن رواسب مواريث اجتماعية ما نزال نعيش بها إلى الآن. صحيح تسمينا مسلمين، يعني احنا الآن طبع علينا مجتمع مسلم، شوف صار المغرب نوقف نصلي مثلا، يجي شهر رمضان نصوم، صحيح هذا المعنى موجود، لكن لما ترجع للب الغلاف محفوظ، بس لما تجي للب لا، تلقى الجاهلية تعيش بين أضلوعنا، تعيش في صدورنا إلى الآن. أقعدنا نعرات وقيم وبدوية وآثار جاهلية ما تزال تعيش بين أضلوعنا. فمو من السهل تماما إذا أردنا أن نغير المجتمع ونحاول أن ننقل من قيم إلى قيم. وجملتها المسألة هاي مسألة النظر إلى المرأة، مبين يعني إحنا نعرف أن المجتمع القبلي أو المجتمع البدوي يعامل المرأة معاملة خاصة، يعني يعتبر المرأة كيان ضعيف، ما يعتبر المرأة ند للرجل، يعتبرها كيان ملاكه الضعف بعكس كيان الرجل. هالنظرة منين جاية؟ طبعا هاي النظرة انعكاس عن وضع اقتصادي وانعكاس عن وضع اجتماعي وانعكاس عن وضع عقائدي. خليني اقرب لك المعنى. انعكاس عن وضع اقتصادي، احنا نعرف ان الجزيرة العربية شنو كانت معيشتها؟ معيشة الجزيرة العربية كانت تقوم على اساس الابتزاز، السلب، النهب، والا واحد مثلا عنده دكان الصبح يفتحه ويعيش من عنده، او عنده بضاعة يبيعها، عشان يعتبروها لون من الوان الحياة التي لا تليق بالرجل العظيم، لأن الرجل العظيم في نظرهم اللي يأكل من الرمح والسيف، أما إذا صار البناء يأكل بالوسائل السلمية هذا يعتبرون إنسان مو شجاع. نعم يغار علينا، نبه لي إلى القطعة هاي اللي يرسم لنا بيها صورة من صور حضارتهم. يقول يغار علينا واكرين فيشتفى بنا وإذا غرنا نغير على وتري، بذلك نقضي الدهر شطرين بيننا فلا ينقضي إلا ونحن على شطر. يوم نهبين يوم نهوبين، يصير الليل إذا صار علينا الليل إما إحنا نطلع ننهب أو يجي واحد ينهبنا. مباني الصورة اللي كانت شائدة، لما هذا ما عنده شيء يتعيش من عنده، من يأكل؟ يأكل عن طريق السل ويأكل عن طريق النهر، وهكذا تلقى آثارهم طافحة بهذا المعنى. إذن لما كان الوضع الاقتصادي على هذا اللون هذا إلى انعكاس، شو انعكاسه؟ انعكاسه أن الذي يقوم بالسلب والنهب هو الرجل، يعني النصف القسم من المجتمع مو المرأة. ولما كان النصف الخشن هو الذي يقوم بهذا المعنى، يبقى النصف الآخر اللي يعبروا عنه بالنصف الضعيف يعتبروه غير منتج، وإذا كان غير منتج هذا يعني ما يستحق الحياة. كيف؟ هذا ما يستحق الحياة لأنه ما ينتج، هذا عالة. ولذلك تستغرب أنت تلقى واحد من شعرائهم يدور له فرد مبرر لدفن البنت، أن هاي البنت لون يدفنها، شنو هو المبرر؟ كأنه يحس أن ضميره يوجع يألمه، فشيري يريد لمبرر حتى يدفن البنت معه. المبرر لون من ألوان الأيديولوجي كما يسموه، يعني مو واقعي. يقول الموت أخفى سترة للبنات، الموت أخفى سترة للبنات، ودفنها يروى من المكرمات، ألم ترى الرحمن عز اسمه قد وضع النعش بجنب البنات، مقاعد المجموعة الكوكبية اللي موجودة بالفضاء نسميها بنات نعش، يقول بنات ونعش يعني معادلة، ها إذا وجدت البنت معناه يكون نعش إلى جنة تموتها ما تخليها حية. هذا اللون ناتج منين؟ هو منعكس عن وضع اقتصادي كما قلت لك، وعن وضع اجتماعي. الوضع الاجتماعي صارت عندهم كم قضية خلتهم يستعرون من البنت. اي مثلا تعرف دولة يغير بعضهم على بعض، اذا سبوا امرأة احيانا بعض النساء لما تسبى تتزوج او تتعلق بمن سباها يوقف هذا يستعر يقول لك هاي اورثة القبيلة عار، في افضل شيء تموت. الوضع العقائدي منين جايهم؟ الوضع العقائدي جايهم من عقائد ابتكروها من انفسهم، مو من رسالات السماء، لا من انفسهم، وان دعوا انها من رسالات السماء، ان المرأة لا تساوي الرجل، اقل من الرجل. وهذا النقد نفسه راح يمر علينا ان شاء الله خلال البحث، ان البعض يوجه الى الاسلام بان الاسلام ما يعامل المرأة مثل ما يعامل الرجل. معاذ الله، مو الشكل ابدا، الاسلام ابدا يعاملهما معا على حد سواء، غاية ما في الامر يراعي الفروق التكوينية سواء كانت نفسية او جسدية، وسيأتي هذا المعنى ان شاء الله. طيب اذا عرفنا هذا، اذا اكو بين حضارة الجاهلية وبين حضارة الاسلام تقابل في هالنقطة بالذات. اجى الاسلام شاف هذا الواحد من هذولة يحتقر المرأة، يعتبرها كائن ضعيف، يستعمل ابشع الوسائل في معاملتها، الا ما ندر الا قليل، يعني حتى في التعبيرات اذا راد يعبر عنها ما يعبر عنها كما يعبر عن الرجل، لانه يرى انها تنحط مرتبة عن الرجل. هذا المعنى قطعا يعتبر شيء تقدر تعبر عنه شيء غير طبيعي، غير فطري، تقدر تعبر عنه ان وضع معتدي، يعني وضع يجي الى نصف المجتمع يدمره، يدمر نصف المجتمع، والمرأة تمثل نصف المجتمع، لا مو تمثل المجتمع كله. ليش؟ لان ما ينعكس على المرأة ينعكس على الاسرة، عماد الاسرة المرأة. المرأة اذا انعكس عليها وضع نفسي عكسته على اولادها وعلى زوجها. اذا المسألة كلش خطرة، لازم يعالجها الاسلام. من جملة الاشياء اللي وجدها عندهم، وجد عندهم هذه النظرة بالنسبة الى المرأة، مع ان المرأة تقوم بدور لا يقل عن دور الرجل. طيب دخل نشوف الموضوع الان. الآية تقول يا ايها الذين امنوا، نبه للتعبير، يقولهم يا من امن برسالة السماء، انتوا لما صرتوا مؤمنين ما ينبغي ان تضلون على القيم اللي كانت سائدة عندكم قبل هذا، يعني ما ينبغي ان ترجعون الى قيم الجاهلية، دي القيم راحت بعد، راح خلاص انتهت. فاذا انتهت نعم لا تظل اكو حبال موصولة بينكم وبين تلك القيم، لان ما يجتمع الاسلام مع الجاهلية. ولكن المصيبة انهم كانوا يجمعوها. كم لاحظ انا عندنا لما نقرأ القرآن احيانا بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، شلون هذا يكون مشرك؟ شلون يكون مؤمن؟ مؤمن تمام يقول اشهد ان لا اله الا الله، لكن لما ترجع الى القيم الى محتوى الى مضمونة تلقى كل مجموعة من القيم الجاهلية. اذا شنو هالكلمة هاي اللي تعيش على السطح لا اله الا الله وانت تعبد 20 اله في داخلك، اله العصبية واله الهوى واله الميراث الاجتماعي. اذا انت ينبغي ان تعجل ما بين هذا وذاك، ان تكون مسلم تجرب نفسك وتخلصها من هالمحتوى اللي يعتبر من المحتويات التي تقابل الإسلام. فالآية إذا اجت أخذت جانب من يعني زاوية من هذا الموضوع. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هنا قبل أن أدخل إلى المقطع قد يسألني سائل يقول لي أنتم تنقضون الجاهليين والحال أنتم معاملة المرأة عندكم مو أقل من معاملة الجاهليين، كيف؟ يقول لي يعني مو مثلا أنتم تروون عن الإمام علي عليه السلام أنه قال المرأة شر وشر منها أنه لا بد منها، مو تنسبون للإمام علي، مو تنسبون إلى أنهن ضعيفات الإيمان، نعم أن نواقص الحبوب نواقص الإيمان. هاي النقطة ترى غالبا تثار وغالبا يوجه بها إشكال باعتبار الإمام علي قناة من قنوات الإسلام نازلة على القرآن الكريم، إذا أبقى رأي معناه هو رأي القرآن، زين خلينا نشوف صحيح هذا أو لا. تنبه لي المرأة، هاي الرواية المرأة شر وشر منها أنه لا بد منها، هاي الألف واللام ما للمرأة واحدة من اثنين، يو ألف لام للجنس يعني جنس المرأة، نعم يو لا للعهد يعني مرأة معهودة، مرأة خاصة حالة خاصة واحدة، نعم. إذا بالنسبة للجنس الألف واللام للجنس شلون يعقل أن الإمام علي يقول أن المرأة شر يعني كل جنس المرأة شر؟ خديجة مرأة، وخديجة قام نصف الإسلام على كتفها، زين آسية بنت مزاحم مرأة وهي من خيرة المؤمنات، مريم بنت عبران امرأة وهي من خيرة النساء، فاطمة امرأة وهي من خيرة النساء، المؤمنات الصالحات ممن نرفع رؤوسنا إلى الآن بمواقفهن. أنا لما أقرأ سيرة الخنساء أهتز من أعماقي، ولما أقرأ سيرة خولة بنت الأزور أهتز من أعماقي، ولما أقرأ سيرة أم عمارة أهتز من أعماقي. أنتوك هالشطر الكبير من النساء المؤمنات الإمام علي عبر عنهم بأنهن شر، معاذ الله، ممكن ما يقولها أحد، أي ما يقولها الشخص العادي مو الإمام علي اللي يمثل الإسلام، ممكن يقول هذا هذه الكلمة. إذن بناء على صحة الكلمة أن الألف واللام للعهد يعني امرأة معينة، قد حادثة معينة مثلا كان الإمام يقعد على دكة القضاء تطبع لي واحد يشتكي زوجته وقال له هذه المرأة مسوية وياي كذا كذا كذا، لكن أنا ما أقدر أوخرها عني لأن نثرت بطنها بالبيت، عندها أطفال مالئين البيت، إذا أسيبها سابوا الأطفال. قال للإمام المرأة شر وشر منها أنه لا بد منها، هاي زوجتك شر وشر منها أنه لا بد منها لأنه ما تقدر تسيبها أطفالك راح يسيبون. حادثة خاصة مو تنسحب على الجميع، نعم. هذا اللي إذا سمعها تصور أن الإمام علي يقول كل امرأة شر، هاي اشبه سيئة اليوم. قالوا لها السيدة عائشة زوج النبي، قالوا لها ابو هريرة يقوم مر على قبر قال ان صاحب هذا القبر او امرأة هاي تعذب لانها حبست هرة عن الطعام ما اطعمتها ولا سقتها الى ان ماتت، هاي تعذب في قبرها. قالت هذا الرجل وهم مو هالشكل، الله عز وجل اكرم من ان يعذب مؤمنة من اجل هرة، لكن هاي كافرة مع ذلك لأن تعذب بكفرها وأضافت إلى كفرها فرد ذنب من الذنوب. هذا أخذ نص من الأمر وبنى عليه، ما أخذ الأمر كله، ها؟ هاي منه النوع عينا. هذا سمع الإمام علي عليه السلام يقول المرأة شر، تصور أن الإمام علي يخفض كل النساء، معاذ الله، ممكن. احنا نعرف أن هناك نساء في تاريخ الإسلام في تاريخ الحركات الإصلاحية لعبا أدوار يقل عنها دور مجموعة من الرجال مو رجل واحد، مو مثل ما يقول الشاعر فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. زين الواقع أن المشرع الإسلامي لما جاء أعطى المرأة نفس الدور اللي أعطاه للرجل غاية ما في الأمر باختلاف الميادين. المرأة إلها ميدان والرجل إلى ميدان. وبالتفت للحديث النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وآله يقول النساء شقائق الرجال. نعم أن شقيقته أي تمثل شطر من المجتمع، وإذا كان الرجل إلى دور خارج الدار المرأة إلها دور داخل الدار. فبناء على ذلك إذا معنى كلمة الإماعة لأنهن نواقص الحبوب، يعني يقصد بالميراث يأخذ النص. ليش نواقص الحبوب؟ طبعا احنا نعرف البنية الاقتصادية الإسلامية ما تكلف المرأة شيء من التكاليف أبدا. يعني الاقتصاد الإسلامي يعتبر الرجل مسؤول عن كل تكاليف الحياة والمرأة مكفولة ما مسؤول عن شيء، ولذلك يعطيها نص بالميراث باعتبار ما عليها تكاليف، ويبقى الرجل ضعف على اعتبار انه ضعف اللي ياخذه ينفق. معروف هذا المعنى واضح. اي من ناحيه نواقص الايمان، طبعا الصلاه من الايمان، يعني الان انا لما اصلي لي ركعتين يزود ايماني، لما اصلي لي فرض يزداد ايماني. المراه مضطره في ايام عادتها الشهريه نعم تتخلى عن الصلاه، في النفاس تتخلى، نعم حالات اكو معينة تتخلى عن العبادة بها، وطبعا راح تكون اقل بهالجانب اقل حظا بالايمان من حظ الرجل. ومع ذلك ان هذا ناقص، يعني ارجوك انا لما اقول ثروة فلان اقل من ثروة فلان مو معناه ابو الثروة ابو هذا اللي عنده اكثر افضل من هذا اللي عنده اقل، لا لا ما لا ما لا علاقة. كل ما في الامر جاي اوصف مسألة صفة، جاي احدد اقول ان هذا يمتلك 10 وهذا يمتلك 20، فما لا ما علاقه بالتفضيل ابدا. بتنبه لي، فلو ترجع للروايات كلها الوارده ترى اكو بها لون من الوان توزيع الادوار وتحديد هاي الادوار، ولا مو مساله تفضيل ابدا. فلذلك القران الكريم عندما جاء ليعالج هذه المشكله عالجها بالنص وعالجها بسيرة حملة القرآن اللي يعتبرون نوافذ على القرآن. ولذلك احنا ليش نعتبر رأي الصحابي رأي يمثل رأي الإسلام؟ على اعتبار ان هذا عاصر الشريعة وعاش مع الرسول ونظر الى ممارسات الرسول صلى الله عليه وآله، فلذلك جملة من المذاهب الإسلامية يعتبرون مصدر من مصادر التشريع رأي الصحابي. فاذا المسألة مو مسألة تقول لي انت بالاسلام التعينة تعاملوها مثل ما يتعاملها الجاهلية ابدا. وين احنا نعتبر الجنة تحت قدمها، المرأة الاسلام يكرمها غاية التكريم. اما اكو بعض الناس يتصور ان معطيات الحضارة المعاصرة هذه ينبغي ان يوفرها الانسان للمرأة، لا هاي اللي ما يسويها الإسلام. كيف؟ شنو هي معطيات الحضارة المعاصرة؟ أأكد لك الحضارة المعاصرة ما كرمتها للمرأة، بالعكس حولتها إلى غريزة مؤثرة. الإسلام ينشئ المرأة موقف ما ينشئها غريزة، أكو فرق بين الموقف والغريزة. الإسلام يرى المرأة كالرجل موقف ما كانت غريزة، بينما الحضارة الآن تراها غريزة. شوفها في الدنيا جميلة نعم، يتلهى بها الرجل يأخذ وطره منها ويرميها نعم، بينما الإسلام لا، مهشكل ما يراها ما ينظر إليها النظرة، وإنما ينظر إليها نظرة النجل للنجل، كما أن الرجل يعامل كذلك هي تعامل بنفس معاملة الرجل موقف. ها ومسألة الغريزة مسألة ثانوية، الرجل عنده غريزة والمرأة عندها غريزة، وهي الغريزة وسيلة لامتداد النوع. إذا مو ما يعاملها الإسلام معاملة مثل ما تريد الحضارة الغربية، تعال حولها إلى دمية وهدها، وين رايحة لا تسأل عنها، هذه مو حرية، هاي فوضى. نعم هاي تبدل. يعني أنا لما أريد لي ولد يحمل قيم واخلاق ورجوله واعتمد عليه في حفظ بلده وفي الاحتفاظ بقيمه، لازم اربيه بحجر نظيف، اربيه باسره نظيفه. اما اذا صارت البناء الاسره فلتانه، ما اقدر اطلع الولد الطيب ابدا، ولا اقدر اخلق المجتمع الطيب ولا الاسره الكريمه. اذا تصحيح هذه النظريه يستلزم ان نضع الاصبح على الدمله، ان نقول ان معطيات الحضاره ما تسميها كرمت المراه ابدا. ارجوك ياهو اللي كرمها، يعني يا حضارة اللي كرمتها للمرأة مثل حضارة الاسلام، ياهو قطع الحاشمي اوروبا الان اللي تلاحظ ان المرأة بيها ما يعني تضطر تكافح تكدح صباح ومساء حتى تحصل رغيف خبزها، بينما الاسلام يعتبرها مكفولة ويبطي الكدح كل للرجل ويبطي التعب والعناء للرجل، عليك ان تكدح على ان توفر حاجة هذه المرأة، خليها منصرفة لتربية الاسرة، منصرفة لغلغلة القيم، للقيام باعمال ما تنافي فطرتها، ما تنافي انوثتها ابدا. والا ما جاء ليحتقرها ابدا، بالعكس، وانما جاء ليكرمها. لان قلت لك لما يعبر الرسول الاعظم بانهن شقائق الرجال، شنو يقول واحد من شعراء الاسلام، شعراء الاسلام: نحن كالماء والهواء لحي، بنية الحي ماؤه والهواء، إن بعضنا عن البعض، فالارض على كل ما بها صحراء. المرأة شقيقة الرجل، يؤديان معا في الحياة دور لاستمرار الحياة الكريمة. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هاي شنو؟ يقول لك كان إذا مات الرجل يجون رأسا أولياء، أولياء يعني سواء كان عند أولاد من زوجة أخرى أو عند أخوة أو أبناء عام، الاولياء يجون ياخذون ميراثه، ومن جمله الميراث شنو؟ المراه، يعتبروها جزء من الميراث. حتى اذا عند ولد من زوجه ثانيه يلقي رداءه على المراه، خلاص يمنعها، اما ان يتزوجها هو، وهذا المعبر عنه بنكاح المقت. نعم، كان يتزوج امراه ابيه، ولذلك ورد النهي: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نعم، هذا المعنى يعبر عنه بنكاح الماقت، وإنما حرم الشارع المقدس حرمه لأن تترتب عليه مفاسد كبيرة، عدم حرمة يعني عدم احترام الأب، تتحول الأسرة إلى بؤرة، من بؤر الانحلال الخلقي. ولذلك هذا المعنى موطوءة الأب كرمها الإسلام من أن يدنو إليها الولد. فدولة كان عندهم هالظاهرة يرثوها مثل ما يرثون المتاع. شون المتاع؟ يعني مثل الأشياء اللي موجودة أخرى، سجادة أو أداة من أدوات البيت، شلون يورث؟ عينا المرأة من هالنوع، يعاملها المعاملة فيلقي رداءه عليها، إما أن يتزوجها وإما أن يزوجها من يحب اللي يريد هو، نعم، ويأخذ هو مهرها، وإما أن يمنعها من الزواج نهائيا. وطبعا هذه اللي أقول ليش أقول لك أنها ما تزال رواسبها حتى الآن باقية إلى الآن موجودة. نعم، أكو قبائل متعددة إلى الآن تتحكم بالمرأة نفس هذا التحكم. إجا الإسلام يقولهم أنتوا إذا مؤمنين وانتقلتم من حضارة الجاهلية إلى حضارة الإسلام لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هاي صورة. أكو صورة أخرى شكل آخر، امرأة مثلا يموت أبوها وعدها ميراث جيد شوية ضخم، أكو عدها أموال، عدها تركة، يمنعوها عن الزواج. ليش؟ يقولون هاي إذا زوجت نقلت ثروتها علما إلى زوجها، وإذا نقلتها إلى زوجها يعني معناه طلعت الثروة من نطاقنا إلى نطاق آخر يحجرون عليها. يقولون هاي إذا زوجة نقلت ثروتها علما إلى زوجها، وإذا نقلتها إلى زوجها يعني معناه طلعت الثروة من نطاقنا إلى نطاق آخر يحجرون عليها، يعضلوها، يمنعوها من الزواج ويأخذون الأموال. هذا اللي كان عندهم سائد، وهذا كان منتشر عندهم انتشار في معظم فروع القبائل اللي كانت سائدة آنذاك، فجاء الإسلام لينهاهم عن هذا. قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ثم بعدين اكو نقطة ويتنبه تعبير القرآن الكريم يشع من عند جانب خلقي، يريد يقولون ان المرأة مو من جملة الموروثات، المرأة آدمي، والآدمي ما يقيم للمال. ومع الأسف مثلا اتقد تلقى بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرة اذا مرت بالانسان شو تعبر عنه؟ اثمن رأس مال الانسان، اثمن رأس مال مثلا. هذا تعبير غليظ جدا، غليظ، ما دي شفافية ابدا، ما دي تكريم للانسان. الله عز وجل كرم بني ادم، الانسان مو ما يترجم بالاموال. اذا تشوف مثلا اذا قتل الدين ياخذ دية، هاي دية عملية تأديب، عملية ضابط، مو اكثر لون من الوان العقاب، من جملة ما ياخذ دية، والا مو تثمين للانسان. لا، تثمين للإنسان مو الشكل. الوثيقة التي أعلنها رسول الله في حقوق الإنسان عندما صعد يوم في حجة الوداع على المنبر، قال أي بلد هذا؟ قالوا أعظم البلدان يا رسول الله مكة المكرمة. قال وأي بيت هذا؟ قالوا أعظم البيوت، هذه كعبة شريفة. أيوم هذا؟ قالوا لأعظم الأيام، هذا يوم الأضحى. قل لهم إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في بيتكم هذا، في بلدكم هذا. حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. نصور الإنسان، الإنسان هو ثمرة الوجود، الإنسان سيد الموجودات. إذا كان كذلك ما يقيم بالمادة. يقولهم هاي المرأة مو فرد بضاعة انتو جايين ترثوها، بضاعة من البضائع، عينا تعاملوها مثل ما تعاملون السجادة بالبيت او الآنية الموجودة بالبيت. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. وطبعا كره لان اكو بيها لون من الاجبار، اكو بيها لون من الابتزاز، وهاي المرأة معتبريها كائن ضعيف لا حول لها ولا طول. ولذلك يقول الحديث الشريف، يقول ما اكرمهن الا كريم ولا اهانهن الا لئيم. لان اهانتها، الامام علي عليه السلام يقول لولده الحسن في وصيته وظلم الضعيف افحش الظلم. وانتم معتبرين المرأة ضعيفة؟ نعم، افحش الظلم ان تظلم، والحال هي غير ضعيفة في الواقع مثل ما قلت. زين، نرجع للآية. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل شنو المقصود به؟ علما الخطاب للأولياء، لو الخطاب للأزواج. فقهاء المسلمين يتوزعون على رعيلين. رعيل يقول الخطاب للأولياء. شلون يعني الخطاب للأولياء؟ يعني دول الاولياء احيانا يعضلها بدون قصد. شلون يعني يعضلها بدون قصد؟ هذا يقعد ينتظر ان ينزل لي واحد يحمل صفات الملائكة حتى زوجة بنته، يكون يحمل صفات الملائكة تماما، يكون عنده رصيد، يكون عنده ثقافة، يكون من اسرة محترمة، يكون عنده جوانب الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني. فرد قائمة من الاقتراحات، اذا تقعد تجمعها تشوف هاي القائمة، كنت تنتظر الله ينزل له واحد من الملائكة حتى يجي يختار. نبالي هذا موجودة ترى عند بعض الآباء، موجودة عند بعض الأولياء، يعني تمام. الله عز وجل ما يقول شيل البنت جبها ثم يعني جبها بالشارع أو أعطيها لسائم من كان، لا لا، الواقع ابنتك كريمتك، يعني اخطب لها مثل ما تخطب لابنك، صحيح، لكن يكون بأصول. يعني شنو معنى الأصول؟ يعني إذا توفرت حدود الكرامة، حدود الكرامة إذا توفرت، إذا جاءكم من ترضون دينه تزوجوه، هذا اللي يعتبرها نقطة الكفاءة، وهذا سيأتي إن شاء الله بحث في بعض الليالي الآتية. لكن كون الإنسان يقعد يضع له صفات خيالية، يضع له اشتراطات لا حدود لها، طبعا هذا راح يؤدي إلى فساد المجتمع. هذا لون من ألوان العضل، يعني أنت تعضلها تمنعها عن أن تتزوج بالكفؤ، لأن تتصور أن هذا الكفؤ ما يناسبك، تتصور أن هذا الكفؤ ما يصل إلى مستواك. شنو هو مستواك؟ أنت أتخطر في اليوم مالك ابن دينار، هذا من الأولياء، من الناس المعروفين بالتدين، كان يتمشى لقاله واحد من أسرة باصطلاحنا الارستقراطية، أسرة شوية محترمة، أهل المهلب، ها؟ شاف له واحد من عندهم يمشي مشية تلفت النظر، قال له لو تركت هذه المشية لكان أليق بك. المشية لو تبطلها شوية تمشي طبيعي، خليك على رسلك، نعم، واترك المشية. قال له ولست تعرفني من أنا؟ تعرفني أنا منو؟ بلى أعرفك. قال له تعرف عني؟ قال له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بينهما تحمل العذر. بدايتك هذه، بدايتك نطفة يعبر عنها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين، جن. ونهايتك أيضا معروفة، يوم بالقبر إذا خلوك وراحوا عن متع شوف جسمك شلونه، شايف هاي المحاسن، هاي العيون، هاي هذا الجمال، تعبث الديدان به، تعبث به هوام الارض والحشرات. الجسم هذا العنيق اللي تتعب عليه بالحياة، بالاخر جيفة من الجيل، اذا اطلع عليها الانسان الواقع يرعب، يرعب، يلاحظ ان هاللون من المناظر الجميلة العميقة يحولها التراب إلى لون مؤلم، الحشرات تعبث بها. ونجل عيون في محاسن بضة قصد في تمزيقها بحرابه أعفر الترى يا ألف برج مكوكب. نعم، هو فعلا ألف برج مكوكب، لكنه هذا يضم الوجوه الزهر فضل نقابه. حتى إذا تطلع عليه بعد ذلك بالتراب هذا البرج المكوكب، تلقى قد ضم تلك الأشلاء، تلك الأجزاء، استحالت به إلى جيفة قذرة. مو يقول الخيام في احدى رباعياته، تقول ان تجلو لدى الربيع كف السحب خد الازهار ابتدر للشرب، اليوم جد الروضه ترتاح ومن ذراتك تزدهي غدا بالعشب. يقول هذا، هاي الخضره اللي تمر عليها وتشوف يجلوها تجلوها يد الربيع، هي عباره عن اجزاء من جسمك، هي عبارة عن أجزاء من عينك تحولت إلى خضرة. النبات هذا الذي تأكل منه والذي تطعه برجلك هو خدود وسواعد وعيون، هو هكذا، هذا الواقع اللي نعيشه. يقول له هذا، يقول له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. محتوياتك الداخلية شنو هي؟ فإذا الإنسان إذا كان هو هذا
ليس الغطرسة الكبرياء الخيلاء،
كأنه الإنسان أخو الإنسان، الإنسان نعم ند الإنسان، لا تبعد تتضع لك قد مجموعة من الشروط، بالنتيجة ينتهي الأمر إلى نشر الفساد في الأرض. في القرآن على رأي أن الذي يخاطب الأولياء يقول لا تعضلوهم، يعني لا تحاولون أن تشرطون شروط تعجيزية، وينتهي الأمر إلى منع المرأة ويصبح جيش من العوانس وجيش من العزاب. وهي ترى مشكلة خصوصا بالخليج موجودة، يعني تعيش بالخليج أكثر من أي مكان آخر، لأنه انتقال وضع الخليج إلى الوضع الاقتصادي العالي فجأة أدى الأمر به إلى مشاكل، من جملة المشاكل هالمشكلة. هذول بدأوا يتطلعون إلى أبعد مما عندهم، ما يفكر تفكير أن بلد مثلا بأخواته أو بأهله أو لا، بدأ يتطلع إلى أبعد ويترك ما عنده، وصلت لك المشكلة إلى مشاكل عجيبة غريبة. هنا وأنا ما أعتقد أكو فائدة في معالجتها، لو أعتقد أكو فائدة في معالجتها يعني سوى التذكير، لأنه هذا أنا ما أقدر أنزع من مخه. أجيب أنا رصيدي بالبنك 2.5 مليون، أجي أعطيني واحد من دول البيسيرية، شنو يعني بيسيري؟ ما مخلوق من منين مخلوق وهذا منين؟ لكن شو أقول لك، لو أجيب والله لو أجيب بها يعني حل في معالجتها ما عندي مانع، لكن أنا اللي متصورة مع الأسف يريد لنا تغيير في قيامنا. هذا لون من ألوان العاضل، لون من ألوان العضل يعضلها، وإذا عضلها منعها من التزوج بالكفر وأدى الأمر إلى الفساد. بس هذا اللي يقول أن الخطاب للأولياء، أكو لا رأي خطاب للأزواج. للأزواج شنو؟ شلون يتصور أن الزوج يعضل الزوجة؟ يعضل الزوجة هذا يكرهها، وإذا كرهها شو يستعمل؟ يستعمل وياها المضارة. المضارة يقوم هل يشبعها ألم، يشبعها تنغيص، ينغصها، لا يهدها، يطلقها مثلا. إذا هدها وطلقها ممكن أن الله عز وجل يرزقها ابن حلال آخر ترتاح في ظله، ولا يطلق صراحة، ولا يعاملها بإحسان بالصورة الإنسانية التي أراد الإسلام أن تعامل بها المرأة، فيخليها بها الطريق. هذا لون من ألوان العضل. القرآن الكريم يقول مداتكم مؤمنين بالله وبرسوله، نعم هذا المعنى، منكم فعل جاهلي، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كأنه أكو بعضهم عند بعض زيادة على هالخشة، انما يستعملوا لها هذا حتى تتخلى عن ذن الاستنفلس للطاهية، يعني يكون ذني اذا اشترى لها شوية بضاعة او طاه كم دينار، يكون ذني يسلبهن من عدة باي طريق، يستعمل هالاسلوب هذا الى ان تتخلى تتنازل له عما عندها. وهذه خشة، جدا خشة. نعم انت مر عليك انت أن البعض يعني عنده اللون من الانحطاط، عنده اللون. مر عليك أعتقد كثير من التجارب في هذا الميدان، ميدان هذا مملوء غني بالتجارب. كثير من الرجال تلقى أن عين هذا مو فرق عينك في شوية عالية، لا عين واطئة تنزل إلى هالمستوى، ما يعرف ان هاي العلاقة والعشرة اللي مرت بينه وبين المرأة يجب ان تأخذ منحا كريما، يجب ان تأخذ مستوى خلقية. لا خلاص، هاي علاقة كانت تكون كأنه على نفع متبادل، ما تقوم على اساس انساني او اخلاقي. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. هنا بالوقت اللي القرآن الكريم أكد على الرجل على أن يحفظ حقوق المرأة، إجا يريد يحفظ المعادلة، إجا للمرأة قال إذا جاءت المرأة بفاحشة مبينة، ذاك الوقت يحق لك أن تعاملها معاملة غير طبيعية. الفاحشة المبينة شنو؟ هنا بيها ثلاث آراء. الرأي الأول أنه الزنا، زين وطبعا بطبيعة الحال الحجر اللي ينزل الى المستوى هذا حجر غير نظيف، حجر غير نظيف وغير جدير بان يربي اسرة، اي تطارق تطلق نعم ويضيق عليها حتى يأخذ ما آتاها، يأخذ منها ما أعطاها، رأي أن ما أعطاها ورأي ينسب للإمام مالك أن يأخذ جميع ما عندها، ورأي أنه لا يأخذ بعض ما عندها ثلاثة على العموم تضيق عليها لينتزع حقه. هذه إذا كان جاءت بهذه الفاحشة المبينة. رأي الثاني لا، أن الفاحشة المبينة مو هذه وإنما سوء العشرة، أكو سوء عشرة، أكو امرأة مثلا ما تنحرف لا سمح الله لكن أكو عندها عشرة، سوء عشرة. شلون يعني سوء عشرة؟ يعني طب الرجل يلقى قدامه وضعية غير طبيعية، نغصة دائما يدخل لا يلقى أخلاق، لا يلقى مثلا حوائج موفرة، لا يلقى أمور مقضية، يعني فرج محاولة لإظهار عدم الطاعة، محاولة لتحويل جو البيت إلى جحيم، ولأجل ذلك شرع الله الطلاق. الطلاق ليش شرعه؟ يعني ما شرع مستهاية. أكو عندنا بعض الناس إذا صار عنده مثلا شوية فلوس طمحت عينه إلى الأجمل أو إلى الأكثر أناقة طلق المرأة، لا، الطلاق يهتز له العرش، مسألة مو سهلة أبدا. إنما شرع لهالحالات إذا تعذرت الحياة الكريمة هذا وقت الإنسان يلجأ إلى الطريق الآخر، إلى طريقة الطلاق. فسوء العشرة هاي اثنين. رأي الثالث لا، البداء. ومعنى البداء شنو؟ البداء يعني اللفظة النادية، يعني الكلمة اللي تجرح الجوج، يعني يسمع هذا الرجل يبلغ ان المرأة خلافة القت عليه كلمة بذيئة او بوجهة واجهته بكلمة بذيئة، طبعا هذا كله يعني افق مو افق كريم، يعني مو افق اسرة محترمة. الاسرة المحترمة اللي يكون التبادل، تبادل الاحترام بها بين الطرفين، الزوج يحترم الزوجة والزوجة تحترم زوجها، حتى الأطفال ينشؤون على هالخلق الكريم. إذا نشأوا على هذا الخلق الكريم بطبيعة الحال كانت الأسرة أسرة مستقيمة. فالقرآن إذا يقول إلا يأتينا بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة اختلقوا فيها الفقهاء الى هذه الاقسام الثلاثة التي ذكرتها لك. انتقلت الاية، قالت وعاشروهن بالمعروف، يعني انت اجواءك افرض اجواء كلها غير منسجمة مع المرأة، فاذا كانت اجواء غير منسجمة انت بيوشك ان تعاشرها بالمعروف. فالفترة قد معاشرة بها لون من المعروف لون. ولذلك واحد قضى على احد الفقهاء قال لي انا اريد ان ازوج بنت عندي، اجى لي واحد عنده اموال، واجى لي واحد عنده مركز اجتماعي، واجى لي واحد عنده دين، لمن ازوجها؟ قال عليك بصاحب الدين كربت يداك. هذا اذا كرهها لم يظلمها، واذا احبها اسعدها. نعم هذا عندما يمنع من الانحراف، هو فعلا اذا اكو عنده دين يعني عنده ضوابط، واذا عنده ضوابط ما يسيء العشرة، لا يسيء اليها. القرآن الكريم يقول فلتكن المعاشرة معاشرة كريمة، لانك التكليف ربي طفل، والطفل ما يتربى في اجواء متشنجة. نعم هذا مفاد الآية. طيب إذا عرفنا هذا خلينا نرجع إلى شيء اللي يريده. إذا المرأة أمر القرآن بأن تعامل على أساس المساواة مع الرجل، وأعطاها حقها وقيمها تقييم كامل ما تقل عن الرجل، ولذلك نلقى نمط من النساء لعبنا أدوارا مسرفة في التأليف. لو تكن المرأة عندها بذرة القابلية ما قدرت تنهض بتلك الأعضاء. وأنا اللي يهمني من بعد هالمقدمة أنا أعطيك لمحات عن أخت الحسين سلام الله عليه، زينب بنت أمير المؤمنين، اللي لعبت في واقعة القصف دورا من أهم الأدوار. خليك بالصورة تدري عائلة الحسين اللي طلعها وياه من المدينة شكثر كان عددها. كانت العائلة مع ما معها من خدم أو مع ما معها من الأطراف، نعم 240 نسمة. ال240 نسمة الوحيدة اللي أوكل الحسين رعاية الأسرة إليها أخته زينب بنت أمير المؤمنين. طيب هاي المرأة ماذا تحمل؟ هذه أولا عندها ميراث ضخم. شنو الميراث الضخم؟ عندها ميراث للكفاح، عندها ميراث للوقوف لحمل الأعباء، لأن جدتها منه خديجة. جدتها خديجة، خديجة وقفت إلى جانب النبي. النبي صلى الله عليه وآله أول ما هبط عليه الوحي من السماء يحمل الآية اقرأ السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورجع يرتعد من ثقل الوحي. البيت اللي استقبلت بيت خديجة، المرأة اللي مسحت ألمه وأفاضت عليه من حنوها ووقفت إلى جانبه خديجة بنت خويلد، المرأة اللي جندت كل طاقاتها، إيش أكو أموال وضعت في خدمة النبي، مكانة اجتماعية وضعت في خدمته، مناصرة وقوف إلى جانبه إلى أن أدى رسالة ربه. هاي المرأة ترى مو اعتباط أن النبي بالسنة اللي توفت بيها هي وتوفى أبو طالب يعبر عنها النبي بأنه عام الحزن. ليش عبر عنها عام الحزن؟ لأن الواقع فقد النبي بي عمادين، فقد بي عماد خديجة وعماد أبو طالب اللي واقف إلى جانبه يدود عنها ألم قريش وتعدي قريش. فكون هالمرأة وقفت إلى أن أرسى النبي قواعد الإسلام، الفترة الصعبة، لأن هي ترى أصعب فترة في تاريخ الإسلام الفترة الأولى اللي امتدت من بعثة النبي إلى هجرته 13 سنة بمكة. هاي الفترة كانت خديجة بنت خويلد إلى جانب الرسول. طيب هذه أمها منو؟ أمها فاطمة اللي وقفت تكافح وتنافح عن فكرة، نعم، وهي يومئذ في عمر الوارد، وقفت إلى جانب الإمام علي عليه السلام في كثير من المواقف. إذن هذه منبثقة عن هالأسرة، يعني أبعدها ميراث. هاي من ناحية. من ناحية ثانية هذه المرأة تأمل ماذا تحمل من تضحية في سبيل الحسين، لأن هاي درجة مع الحسين في بيت واحد، ما بيناتهم سنة، بل سنة بينه وبين الحسين بالولادة، دول درجة معا في بيت واحد. ولما درجة في بيت واحد حتى بعد زواجها، زوجة عبد الله ابن جعفر ابن عمها، عبد الله ابن جعفر بيته كان من أفخم البيوت، بيته محشد بكل أسباب النعمة، لكنها كلها أعرضت عنها. عدها أولاد اثنين، نعم، محمد وعون، طلعوا إياها وقتلا بالطف مع خاليهما الحسين. ولذلك يوم من الأيام أبو اللسلاس هذا غلام عد عبد الله بن جعفر، لما انتهت واقعة الطف وإجا الخبر أن دول الشابين انقتلوا، راد يتقرب إلى عبد الله بن جعفر، قال ما ربحنا من الحسين، قتل أولادنا. رفع عبد الله بن جعفر نعله فحذفه بالنعل، قال يا ابن اللخناء إن لم يكن واشة الحسين يداي فقد واشاه ولداي. قال أنا منعني المرض من الالتحاق بمواساته، نعم،
فإذا أنا ما واسيت أواسو أولادي، فأولادها اثنين راحوا بيت وما فيه من النعمة ضحت به ولا ذكرت. وألفت نظرك لنقطة، هذا تاريخ الطف بين أيدينا، ترى ما مر علينا رواية تقول أن هاي المرأة ذكرت أولادها لما نزلت للساحة أبدا، كانت كل ما تذكر تذكر الحسين فقط. شوف مدى التضحية. بعدين الثلاث المواقف اللي مرت عليها مواقف ينهدوا لها الجبل. المرأة رقيقة، المرأة رقيقة المشاعر، إذا شافت مصرع واحد يهدها هاي المرأة تقف ما بين تلك المصارع يوم الطف، مصارع يوم الطف تهدم الجبل. نظرت إليها أبدا ما بدا عليها شيء من الانهيار، ما بدا عليها شيء من الذوبان، بالعكس كانت غايب الصلابة. هذا هو الهدف اللي أراده الحسين من نقلها. ولهذا لما طبوا عليه جماعة قالوا له أنت طالع مثل الرجل للقتل والقتال، لكن أنت ماخذها العائلة وماخذ وياك العقيلة، هاي عقيلة الطالبيين. إلى أين؟ قالهم هذا شيء أنا أمرت به، أنا شاء الله لعيالي أن يراهن سبايا. ترى هذا جواب مجمل، يعني مو مسألة شاء أن يراهن سبايا، لا، أنا أكد لك لو صايرة واقعة الطف ومنتهية وما أكل شان يعبر عن أسرار الواقعة كان اندثرت له، كان مر عليها التاريخ وغطاها، كان غطاها بالتراب. فعلا فعلا الآن لما ترجع إلى تاريخنا تلقى التاريخ بمحاولة للتغطية على بعض الوقائع اللي هي صاعدة للنجم ويحاول يغطيها. فكيف واقعة الطف؟ أكد لك كان عبروا عن الحسين بأن خارجي، لو لم تقف زينب تلعب ذلك الدور. ها؟ وبنفس الوقت طبت فوجئت في مجلس يزيد واحد يتصور ان دول خوارج خرجوا بغوا. وقفت تشرح النقطة، مو احنا البغاة، احنا آل محمد، احنا حملة الدعوة، احنا البيت اللي جمع بين زعامة الدين والدنيا، البغاة غيرنا. ها؟ ولذلك تقول له اظنن يا يزيد حيث اخذت علينا اخطار الارض وافاق السماء، فأصبحنا نساق بين يديه كما تساق الأسارة، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلعن مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قوله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم. امن العادل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت سطورهن وابدئت وجوههن. ويقول احد الادباء يقول ومن هي بالسبي لكنها تمرغ من جبهة المستبي، تقول له ادع مهما دعوت وبارز بما لك من منصبي، ستفنى ويفنى دوي النفير وما حسب الزيف من موكبي، وتبقى هنا دور آل النبي مخضبة بالشبى الأطيب. هذا الذي حدث. وقفت إلى جانب الحسين، أدى رسالة، أدى دور بالمعركة، وهي أدت دورها من بعد المعركة، هذا بمشتبة النصوي، وهذه في حيث معترك المكاره بالسبا. وقفت في وسط المجلس الى ان انهت خطبتها، صارت حادثة. شنو الحادثة؟ الحادثة زوجة يزيد كانت بنت عبد الله ابن عامر ابن كريب، هم عبد الله ابن عامر ابن كريب يوم من الايام اقر الامام على ولايته، الامام علي خلاه ولي، ما يعني ما حركه، نعم،
هذا اجى للامام قال له يا امير المؤمنين انا عندي هالبنت وتريد تخليني في مكاني بالولاية، ما احب انقلها وياي الى الغربة، احب تبقى في بيتك. نعم خليها مع عيالي. قال له ضيفة عزيزة ومحترمة، وبالفعل عاشت فترة في بيت امير المؤمنين، تعرف من هي زينب. بعد ذلك تزوجها يزيد. هذه المرأة تعرف صوت زينب وموقف زينب ووجه زينب. لما وقفت زينب تخطب، هي قاعدة وراء شفاعة.